سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج الميكروفون والناس.
صوت فلسطين يقدم الميكروفون والناس.
طل من الليل طل اشتقنا لها الطل، طول هالليل حلك يا شمس اطل.
طل من الليل طل اشتقنا لها الطل، طول هالليل حلك يا شمس اطل.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في هذه الحلقه الجديده والمتجدده من برنامج الميكروفون والناس. معكم وراء الميكروفون لهذا اليوم مها عواد وختام الديك. هذه تحيه من معد البرنامج احمد رفيق عوض. ومن الهندسة الإذاعية تحية الزميلين بسام مطر وجواد بصلت.
الميكروفون والناس.
وفي هذه الحلقة نستمع إلى عدد من التقارير المختلفة، فمن تقرير عن المجالس الاستشارية في المحافظات الفلسطينية، إلى تقرير عن إضراب طلاب الجامعة الإسلامية في غزة، وتقرير ثالث عن استفحال ظاهرة العطش في مدينة جنين، وتقرير رابع عن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية داخل المدينة المقدسة في القدس.
مجلس الطلاب هو جزء من الجسم الطلابي، ولا يجوز له أن يطالب بأمور أكثر مما يستحق الطلاب.
والله يا أخي إجراءات هاي دائما ضدنا، ضد مصالحنا. معاملتها معنا زي ما تفضل الأخ إنه تهجير الشعب من المدينة، خروجهم للخارج، شراء العقارات الموجودة في داخل السور. العقار بسوى 10,000 دينار، مستعدة تدفع 50,000 ومئات الألوف اللي تهجر السكان.
ما عندي قاعدة بتدفع المي شهر وشهرين، قاعدة بتصلنيش على أي أساس؟ أنا قاعد أنا بالجبل فوق، أنا على أي أساس قاعدين بيقولوا يدفع 20 شيكل؟ لا بروح بشرب التنكات ولا أنا أروح للبلدية. وهذا أسألهم بيش بتحمم أول إشي، هيات نمريح ريح تمكنني.
ترتيب ونظافة النظام وسرعة تجهيز المعاملات فيه، بعدين مش غالي سعره مناسب.
الميكروفون
متابعا للبلدية باستمرار
والناس.
برنامج الميكروفون والناس يتواصل معكم، ونبدأ هذه الحلقة بتقرير من القدس، حيث تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممثلة ببلدية أهود أولمرت بالحفريات داخل المدينة القديمة، معرضة المعالم التاريخية والدينية للخطر. جبر محيسن تجول في البلدة القديمة من عاصمتنا الأبدية وعاد بالتقرير التالي.
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوما عن استهداف المعالم العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء كان ذلك عن طريق الاستيلاء على الأماكن التاريخية داخل أسوار المدينة في البلدة القديمة وتهويدها، أو من خلال أعمال الحفريات بحثا عن الهيكل المزعوم، الأمر الذي يتناقض مع الشرائع الدولية التي أقرتها مبادئ الأمم المتحدة واليونسكو بتحريم تغيير المعالم الأثرية والتاريخية للأراضي المحتلة. فماذا يقول مواطنو المدينة المقدسة حول مواصلة السلطات الإسرائيلية لأعمال الحفريات هذه وأثرها على تشويه واقع المدينة، خاصة في البلدة القديمة التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين؟
قضية التغيير والتغييرات اللي أجرتها السلطات الإسرائيلية قديمة من عام 67، ف يعني كان هناك نوع من التطفيش وإبعاد سكان القدس القديمة، والدليل على ذلك أن الحفريات التي جرت في القدس القديمة سببت في تشقيق الكثير من البيوت وإتلافها، وسببت في هجرة الكثير من سكان القدس القديمة إلى الأماكن المحيطة أو الأماكن الضفة الغربية.
والله في إجراءات هاي دائما ضدنا، ضد مصالحنا. معاملتها معنا زي ما تفضل الأخ إنه تهجير الشعب من المدينة، خروجهم للخارج، شراء العقارات الموجودة في داخل السور. إذا العقار بسوى 10,000 دينار مستعدة تدفع 50,000 ومئات الألوف اللي تهجر السكان من المنطقة وتوضع بدالهم سكان يهود، وتغري العرب بالفلوس وتخرجهم من المدينة وتفضيها بس لليهود.
أعمال الحفريات حسب رأيك بتنسب المعالم الإسلامية للبلدة القديمة؟
بتنس وبتخرب وبتدمر وبتسوي انشقاقات كتيرة في العمار عندنا، بالطبع بتأثر.
شو المطلوب؟
شو المطلوب؟ المطلوب من السلطة الفلسطينية ومن الناس المعنيين يهتموا في مدينة القدس وفي الأشياء هذه.
أساس الحفريات كلها ضد الشعب المسلم أكثر من المسيحي وأكثر من اليهودي. إذا كان عمالهم هم بيبحروا في داير الحرم اللي هو مصر الرسول وهو عرش ربنا لتهويده، وأكثر من مرات وجدوا حفريات في تحتي خنادق لأجل تهويد بالأحرى اللي هي الصخرة، وسكروا منها خنادق اللي هو الأوقاف، لاحظوا سكروا. فهل إذا كان هم عمال انفحروا في دائر المقبرة اللي فيها المسلمين وبين القبور الإسلام وسكروهم بباب وعمالهم بيبنوا وراهم من شان يسكروا؟
السيد عدنان الحسيني مدير الأوقاف الإسلامية في القدس يرى بدوره أن أعمال الحفريات داخل أسوار مدينة القدس وخارجها أثرت منذ اليوم الأول للاحتلال على معالم المدينة وآثارها الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار مشاعر المسلمين في كافة أقطار العالم. ويضيف:
هذان الاتجاهان للحفريات سواء باتجاه الجنوب كما نرى الآن الحفريات السطحية والمعالم القصور الأموية، والحفريات اللي في العمق اللي منشوفهاش من إلا إذا دخلنا في داخل الحفريات، هي حفريات بشكل عام ولكن يوجد فروع لها، وهذه الفروع نسمع بها ونراها بين فترة وأخرى. يعني أين الحفريات لا تنتهي؟ فلو بحثنا في المنطقة الجنوبية لو وجدنا أن الحفريات ما زالت قائمة، وما زالت التعديات على الأثار الإسلامية قائمة، حيث يقوموا بتحويل بعض القصور الأموية بإزالتها بأهداف وبنظريات هم يضعوها بالشكل اللي يرتقوه من أجل تخفيف الزخم العربي والإسلامي في هذه الحفريات، ومحاولة وضع الآثار الخفيفة لما قبل العهد الإسلامي واللي هي ضئيلة جدا لتضخيمها، ومحاولة تزوير التاريخ أمام السواح والزوار بأن هذه المناطق هي مناطق لها تاريخ آخر غير التاريخ العربي الإسلامي.
ولم تكتفي السلطات الإسرائيلية بتشويه المعالم الدينية والأثرية داخل البلدة القديمة، بل امتدت هذه الحفريات خارج السور من الاتجاهين الجنوبي والشرقي، خاصة في حي سلوان المجاور للحرم القدسي الشريف، وذلك حسب ما يقول السيد خليل تفجي الخبير بالشؤون الاستيطانية في جمعية الدراسات العربية في القدس.
إذا نظرنا إلى المشاريع الإسرائيلية القديمة والحديثة فإنها بدأت تظهر إلى السطح، وكما ذكر السيد مائر شمائيلي نائب رئيس البلدية بأنه خلال الفترة التي كان يوجد فيها حزب العمل في السلطة كان يعمل من أجل ملفات وإحداث ثغرات في مناطق يريد أن يقيم عليها مشاريعه الاستيطانية. احد هذه المشاريع التي كانت موجودة في فترة الليكود او فترة التسعينات هي مدينة داهود، وكما ذكرنا فان هنالك محاولة لاعادة بناء مدينة داهود السياحية وازالة جميع الابنية العربية في تلك المنطقة وتشكيل ما نطلق عليه اسم المدينة السياحية بالاضافة للجسر الذي سيقفز الى ما يطلق عليه اسم الحي اليهودي في سلوان ومن ثم باتجاه معالي أدومين. بمعنى خطة شارون تقسيم الأحياء إلى بوكسات أو جيتوهات صغيرة منفصلة عن بعض البعض.
ويؤكد الأستاذ جمال تيم أحد النشطاء في البلدة القديمة مدينة القدس أن الهدف الإسرائيلي من هذه الحفريات هو البحث عن الهيكل، حيث أثبتت كل المعطيات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية عدم وجوده في المنطقة، وأشار كذلك إلى تقصير من قبل الجميع في حماية المدينة المقدسة وآثارها ومعالمها.
لم تكن الاحتجاجات بحجم هذه الانتهاكات لبيت المقدس. نرجو من الأمة العربية ومن المقدسيين ومن السلطة ومن يعنيه كلمة لا إله إلا الله وكلمة الوطن وكلمة القدس العربية الإسلامية أن يتحرك، لأنه العدو لا يزال مستمر في عدوانه ومستمر في تخطيطه وتنفيذ مخططاته الرهيبة السوداء على القدس. القدس هي قطب الراحة في كل موضوع، لا سلام بدون القدس ولا حرب إلا للقدس. القدس هي عاصمة فلسطين، عاصمة المسلمين، هي القلب، هي الجوهرة، هي العقد الثمين، ولا تفريط في القدس ولن ترهبنا لا أفكار الليكود ولا ثعلبة بيرس ولا ثعلبة رابين ولا ثعلبة أي إنسان. هذه القدس ستبقى عربية إسلامية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ومن القدس إلى غزة، حيث شهدت الجامعة الإسلامية هناك أول إضراب من نوعه للطلاب الذين يطالبون بإدخال بعض التعديلات على نظام الجامعة، وإدارة الجامعة الإسلامية ترفض ذلك بشدة. كمال شراب اتصل بجميع الجهات وأعد التقرير التالي.
هذه الخطوة إيجابية كنا بحاجة لها منذ فترة طويلة، ونصمم قيام مجلس الطلاب بالآن. ندعم ونؤيد موقف مجلس الطلبة وبكل ما لدينا من دعم مادي ومعنوي نصوت بجانب مجلس الطلبة لاتخاذهم هذه المواقف، ونؤكد مرة أخرى على التزام التام بكل ما يصدر في المجلس من قرارات، مطالبين بحقوقنا الكاملة والمشروعة من حقوق أكاديمية وما شابه مما يطرحه المجلس. هذه خطوة إيجابية، ونحن نؤكد على قرارات المجلس، وانه هذه اول مرة انه المجلس ياخذ مثل هذا القرار. والله التعليق كان في صالح الطلبة لحل المشاكل الاكاديمية اللي تواجه الطلبة، بحيث انهم يستطيعوا يتقدموا ويتطوروا في دراستهم افضل من الوضع اللي هم عليه.
هذا ما يقوله طلبة الجامعة الاسلامية في مدينة غزة. ومنذ يوم السبت وفي خطوة تصعيدية هي الاولى من نوعها، أعلن مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية تعليق الدراسة وحتى إشعار آخر، وذلك حتى تستجيب إدارة الجامعة لمطالبهم. ويأخذ هذا الإضراب أهمية كبرى كونه الأول الذي يحدث في تاريخ الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 1978، والذي تزامن مع بدء امتحانات نصف السنة في الجامعة. وعن أسباب هذا الإضراب ومطالب مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية يقول سامي أبو زغري رئيس مجلس اتحاد الطلبة:
المطالب تتلخص حول العديد من المسائل الأكاديمية، والتي تتلخص في خفض تقدير مادة التراكمي، وأيضا مشكلة نسميها مادة الرسوب، وأيضا مشكلة تتعلق بطريقة إعادة تصحيح الإجابات الامتحانات في الجامعة، وأيضا مشكلة موانعة الجامعة في معادلة خط الدبلوم معهد الأزهر الدين.
ولكن ما هو موقف إدارة الجامعة الإسلامية من هذا الإضراب ومطالب مجلس الطلبة؟ الدكتور عدنان القزاز نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية يرد على ذلك بقوله:
كل طالب يدخل الجامعة الإسلامية يوقع عند دخول الجامعة على بيان بأنه يلتزم بقوانين الجامعة، وأنظمتها وفلسفتها. مجلس الطلاب هو جزء من الجسم الطلابي، ولا يجوز له أن يطالب بأمور أكثر مما يستحق الطلاب. مجلس الطلاب تقدم لنا بست مطالب. المطالب الستة تمس النظام الأكاديمي. لا يجوز لمجلس الطلاب أن يطالب بتغيير النظام إلا من بعد موافقة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء وهيئة المشرفين على الجامعة. النظام وضع بحيث أن يكون قوي ويخرج طالب قوي. الطلاب يحاولوا أن يضعفوا النظام من خلال المطالب التي يطلبونها. هذه المطالب تضاعف النظام الأكاديمي، ونحن لسنا على استعداد لأن نضاعف نظامنا الأكاديمي. فمن هنا كان الرفض من إدارة الجامعة ومن مجلس الجامعة لما تقدم به مجلس الطلاب.
إذن هناك خلاف شديد بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة على ستة بنود في النظام الأكاديمي للجامعة. مجلس الطلبة يطالب بضرورة تعديل هذه البنود، في حين تصر إدارة الجامعة على بقاء النظام الأكاديمي كما هو، وتؤكد في ذات الوقت على أن هذا النظام قانوني تم اعتماده من قبل مجلس الجامعة ومجلس الأمناء ووافق عليه الطلاب عند التحاقهم بالجامعة. إدارة الجامعة أعلنت من جانبها ترسيب جميع الطلبة الذين استنكفوا عن تقديم امتحانات نصف السنة، وذلك كوسيلة منها للضغط على مجلس الطلبة لإنهاء تعليق الدراسة. وعن هذا الإجراء يضيف الدكتور القزاز:
الأمر واضح، الامتحانات كلها معلن عنها سابقا والطلاب يعرفون مواعيدها، لذلك المدرس هيئ نفسه لهذا الامتحان. كمان نقطة مهمة أقول لك عليها، وهو أن قسم الطالبات لا يوجد فيها أي تشويش، أي أن الامتحانات تسير في الجانب الطالبات تماما كما أعلن عنها بدون أي تشويش. فلماذا يقوم مجلس الطلاب بهذا التشويش؟ عليه أن يتحمل هذه المسؤولية. لا نستطيع إعادة الامتحانات مرة ثانية.
مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية ماذا يقول في قرار الترسيب هذا، وكيف سيتعامل مع هذه الخطوة؟ رئيس مجلس الطلبة رد على ذلك قائلا:
طبعا أي حل لهذه المشاكل يجب أن يسبقه موافقة الجامعة على تعويض الطلبة في المحاضرات التي فاتتهم والامتحانات أيضا التي فاتتهم.
نستطيع القول أن الخلاف بين إدارة الجامعة الإسلامية ومجلس طلبتها في تصعيد مستمر، ولكن نلاحظ أن هناك مجلس آخر في الجامعة الإسلامية وهو مجلس اتحاد الطالبات. إدارة الجامعة تقول أن مجلس اتحاد الطالبات لم يشارك في الإضراب الطلابي، في حين يؤكد مجلس الطلبة أن الموقف الطلابي في الجامعة موحد، ومجلس الطالبات يشارك في الإضراب الطلابي مع وجود بعض التحفظات لدى مجلس الطالبات. يقول سامي أبو زغري رئيس مجلس الطلبة:
مجلس اتحاد الطالبات يتبنى نفس المطالب،
ولكن إدارة الجامعة تقول أن مجلس اتحاد الطالبات ما زال يلتحق بدراسته والطالبات تحديدا يقدمن الامتحانات. هل هذا يعني وجود خلاف بين مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الإسلامية ومجلس اتحاد الطالبات؟
بالتأكيد لا يوجد أي خلاف، ولكن بعض المطالب التي طالب بها اتحاد الطلبة يختلف عن المطالب التي يطالب بها اتحاد الطالبات، ولكن معظم هذه الطلبات وطلبات مشتركة.
ولوضع النقاط على الحروف من أجل معرفة موقف مجلس اتحاد الطالبات من تعليق الدراسة في الجامعة الإسلامية، اتصلنا برئيسة مجلس اتحاد الطالبات والتي رفضت بدورها إجراء مقابلة بهذا الخصوص، مؤكدة في ذات الوقت أن مجلس اتحاد الطالبات يؤيد مجلس اتحاد الطلبة في بعض المطالب التي تقدم بها، ولكن الموقف النهائي لم يتم تحديده بعد. فإلى أين وصلت الأمور، وما هو الموقف النهائي لمجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الإسلامية؟ يقول رئيس المجلس:
إضراب مستمر حتى تلبية كافة مشاكل الطلبة المطروحة، بما فيها أيضا حل مشكلة الامتحانات التي فقدت الطلبة في الإضراب الأخير.
وعن الموقف النهائي لإدارة الجامعة الإسلامية يقول نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية:
إذا تم تسوية هذا الأمر إن شاء الله بدون مشاكل أو بدون تطورات أخرى، فإن شاء الله ستحسب لهم العلامة النهائية من 100 وبدون مشاكل. مجلس الطلاب في رأيي أنه يقوم بخطوات غير قانونية أولا، وثانيا فيها نفاق، لأن مجلس الطلاب يعتبر نفسه مسؤول عن الطلاب وعن تقدمهم الأكاديمي ويحرص على المسيرة الأكاديمية للطلاب، وفي نفس الوقت يطالب الجامعة بتعويضهم عن الأيام التي خسروها أو الأيام التي أغلقت فيها الدراسة سابقا، في نفس الوقت هو يعلن عن إضراب جديد وعن تعليق دراسة جديد، فكيف يطالبوننا بالتعويض عن الأيام التي مرت ثم يقومون الآن بإعلان تعليق دراسة جديد وحتى إشعار آخر؟ إدارة الجامعة غير لن تنصاع لهذه المطالب إذا كان يظن أن هذه هي طريقة للوي ذراع إدارة الجامعة، فنحن لن ننصاع لهذه المطالب، ونحن مستمرون في عملنا، وعلى الطالب أن يعرف أنه هو المسؤول عن تغيبه، وأن المحاضرات التي تمر دون حضور الطلاب هي على مسؤولية الطلاب، ولن تعاد كذلك الامتحانات التي تمر دون أن يحضرها الطلاب ولو جزء يسير منهم. أي عدد من الطلاب يحضر هذه الامتحانات تعتبر امتحانات سليمة ولن تعاد مرة ثانية.
وها هو الزميل كمال شراب يضعنا في آخر تطورات قضية إضراب طلبة الجامعة الإسلامية، ويتصل بمراسل صوت فلسطين عادل الزعنون في غزة.
عادل مساء الخير.
مساء الخير كمان.
اليوم عاد الطلبة في الجامعة الإسلامية إلى مقاعد الدراسة بعد أن تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الطلبة وإدارة الجامعة مدتها أسبوع على أن يتم حل هذه المشاكل خلال الأسبوع. ما هي فرص التوصل إلى حل؟
يعني هو بالفعل اليوم انتظمت دراسة بشكل طبيعي في الجامعة الإسلامية في كافة الكليات والأقسام. هناك فرصة وفرصة جيدة لحل كافة المشاكل، أو بالأحرى معظم المشاكل العالقة بين مجلس الطلاب وإدارة الجامعة، وخاصة المشاكل اللي بتتعلق بالشؤون الأكاديمية. هناك فرصة جيدة إذا تفهم مجلس إدارة الجامعة الإسلامية أغلبية المطالب للطلبة اللي بيقدمها مجلس الطلاب، وخاصة اللي بتتعلق بشؤونهم الأكاديمية، بوضعهم الدراسي، بالأوضاع المستقبلية والدرجات والامتحانات والشغلات هذه اللي مقدمها باستمرار بقدمها المجلس. يعني بشكل عام بتهيالي ممكن خلال هذا الأسبوع يتم وضع حلول وسط لبعض المشاكل، ووضع حلول تامة للبعض الأقل من المشاكل المطروحة من قبل مجلس الطلاب.
عادل، وفي حالة فشل اللجنة بحل هذه المشكلة خلال الأسبوع، ما هو موقف مجلس الطلبة؟
يعني أنا بتمنى أنه ينجح مجلس الطلاب مع إدارة الجامعة بحل كافة المشاكل، وكافة الطلاب بيتمنوا حل كافة المشاكل، إلا أنه بتهيالي إذا ما تم استجابة مجلس إدارة الجامعة لمطالب الطلاب المتمثلة بمجلس الطلاب بالجامعة، فمن المؤكد يعني انه مجلس الطلاب حيلجأ لكثير من الوسائل، واللي اهمها تعليق الدراسة. وتعليق الدراسة خلينا احكي لك، احنا في الايام الاخيرة 10 ايام بيفصلنا بيننا وبين الامتحانات النهائية لهذا الفصل النهائي، كثير حتأثر على 5000 طالب. خلينا احكي لك 3000 طالب في الجامعة اللي بيتأثروا من الامتحانات، يعني ممكن تتأجل اسبوع او اثنين، والتصعيد من شأنه انه يخلق تصعيد على حساب الطلاب، يعني هم الطلاب بيكونوا الضحية. فاللي بتمناه من مجلس ادارة الجامعة انه يستجيب لمعظم طلبات المجلس والمطالب اللي هو بيشوفها صعبة كتير، او حسب رأي مجلس ادارة الجامعة انه مطالب يعني لا يمكن تتحقق، ينظر فيها خلال الايام الجاي خلال الفصل الجاي انه يحلها.
وما زلنا مع الطلاب، ففي هذا اليوم توجه حوالي 30,000 طالب وطالبة إلى قاعات الامتحان لتقديم امتحان الشهادة الثانوية. هذا وقد أقرت لجنة الامتحانات العامة كل التعليمات المتعلقة بالامتحان بما ينسجم ومصلحة الطالب الفلسطيني. نتمنى للجميع تقديم امتحان هادئ وظروفا مريحة ونجاحا دائما.
أمرت الشط على مودك وخليتك على راسي،
خليتك على راسي،
كل غطى أحس بالموت وأشهق أنفاسي،
خليتك على ناسي،
أمرت الشط على مودك وخليتك على راسي،
خليتك على راسي،
بكل غطى أحس بالموت وأشهق أنفاسي،
خليتك على ناسي.
كلها لو قلت أمرك أحلى من العسل مرة كلها لو قلت أمرك أحلى من العسل مرة وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي
لا تجرح إحساسي
قلت لك وين وين تريد بس لا تجرح إحساسي
بس لا تجرح إحساسي
الميكروفون والناس
وبعد تجولنا في القدس عاصمتنا الأبدية وغزة التي تقبل البحر صباح مساء نذهب إلى الشمال حيث مدينة جنين الخضراء حارسة مرج بن عامر وسلة الخبز الفلسطيني هذه المدينة يهددها العطش فقد حفر بئر ارتوازي هناك وقبل أن تتم كامل الأبحاث والدراسات عنه أسرع الجانب الإسرائيلي بالإعلان عن فشل ذلك البئر وتم طمره مرة أخرى وليد نواف ذهب إلى هناك وحقق في الموضوع
ما نستمع إليه صوت نافورة ماء تزين مدخل مدينة جنين التي يعاني مواطنوها من العطش ليكون هذا المنظر مفارقة عجيبة ففي الوقت الذي تستفحل فيه مشكلة نقص المياه الشرب في المدينة فإن الداخل إلى جنين سيتوهم أن الماء فيها كثير عن النقص في المياه يقول المواطنون
فأنا لما عندي قاعدة بتدفق المي شهر وشهرين قاعدة بتصلنيش على أي أساس أنا قاعد أنا بالجبل فوق انا على اي اساس قاعدين بيقولوا ندفع 20 شيكل لا بروح بشرب التنكات ولا انا اروح للبلدية وهذا اسألهم باش بتحمم اول اشي هيات مريح ريحة مكننة
شو مشكلة المي مشكلة المي انا عندي قلت عندي محل عصير وكوكتيل وروحي المي والنظافة طيب انا بدي انظف المحل طيب المحل انا كل يوم بده شطف ومسح عندي كاسات بدها غسيل جيد جدا يكون تعرف هاي شغلة نظافة يعني طب انا كل يومين والثالث في عندي تانك مي المشكله مش بحق تانك المي المشكله لما يجيني تانك المي بدك اعبي مي بدي اعطل السير بده يتخلف تبع التراكتور بيردوش يجوا بالنار بضطر استنى لليل تصير الدنيا ليل ويفضى الشارع مشان يجي التراكتور ويعبي لي مي وساعتها يعني نص النهار عندي بده يروح بدون شغل طب هاي يعني قصه طويله مش قصه شهر وشهرين وثلاثه والعام وقبله واللي قبله يعني قصه سنين
اسبوعين بدون مي في دار بتقعد اسبوعين بدون مي في بعدين التنك بثلاثين شيكل كل واحد مقتدر يشتري تنك بثلاثين شيكل
ومن اجل ايجاد حل لمشكلة المياه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على تزويد مدينة جنين باحتياجاتها من الماء ونص البند 40 من اتفاقية اسلوبا على ذلك وعلى إثر دراسة أعدتها شركة تاهل الإسرائيلية لبلدية جنين تم تحديد موقع حفر بئر ارتوازي بدأته شركة ميكروت الإسرائيلية على أن يبدأ البئر بضخ المياه قبل بداية الصيف، لكن تجربة الضخ الأولى أعطت عشر الكمية المتوقعة. عن آخر التطورات في قضية البئر يتحدث السيد نبيل الشريف رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
أخي، بئر مدينة جنين هو أحد التزامات حكومة إسرائيل في اتفاقية المياه بند 40، وهي توفير ما قيمته 1,400,000 متر مكعب سنوية المياه من جنين. عندما بدأوا يطبقوا التزامهم تم تعيين الموقع البير وتم الحفر، وصلنا إلى 933 متر، لكن ظهر أنه نوعية المياه غير لائقة بالنسبة لغير مناسبة للاستعمال الآدمي، فأقفل من البير ما مسافته حوالي 34 متر اللي هي كانت تسرب المياه المالحة. نتيجة إلى ذلك انخفض إنتاج البير إلى 18 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. أعلنت أو الوفد المفاوض الإسرائيلي أعلن فشل هذا البير والتزم بحفر بئر جديد. عملية الفشل هاي ليس للعنصر البشري فيها أي سبب، يعني لأنه طبقات الأرض بتختلف من منطقة لمنطقة، لكن بعد ما أعلن الفشل سحب كلامه وقالوا أنه إحنا الآبار المحيطة في هذا البير جميعها صالحة وجميعها تعطي الكميات بحدود 200-250 متر مكعب اللي مستعمل للمستوطنات. فقالوا سنعيد النظر في أنه يبحثوا عن توسيع مساميات الطبقة المسرب الماء، والحل انه هم يعملوا اسيديشن. الاسيديشن معناته بده يعبي جزء كبير من البير بالحمض ويترك 12 ساعة حتى هذا الحمض يفتح مسامات الطبقة المسربة للمياه الحلوة. الان اخر اتصال معهم كان الاسبوع القادم انهم بدبروا الحمض وبدبروا المضخات الخاصة لسحب الحمض بعد تعبئة البير. منهم من يؤكد أن البير ناجح وسيكرر عملية الحمض مرة ومرتين وثلاثة، ومنهم من يؤكد يعني التباسه في الموضوع.
إذن هل فشل البئر؟ وهل المحاولة الأخيرة من عملية وضع الأسد في البئر ستزيد من طاقة البئر الإنتاجية من المياه لتسد حاجة مدينة جنين العطشة؟ وهل الجانب الإسرائيلي يخشى أن يؤثر هذا البئر على منسوب المياه داخل إسرائيل؟ وهل لهذا السبب بالذات أعلن الجانب الإسرائيلي عن فشل البئر؟ ولكن هناك وجهة نظر لدى الجانب الفلسطيني تقول بأن البئر لم يفشل، ومما يدلل على ذلك الفرق في درجات الحرارة بين سطح وقاع البئر، الأمر الذي يشير إلى وجود ماء بكميات كبيرة. إذن فإن الإعلان عن فشل البئر يجب أن يتحمله من أعلن عن فشله. ويضيف السيد نبيل الشريف،
حتى لو قالت إسرائيل بده يفشل بدها تتكلف 1,300,000 دولار لتحفر بئر جديد. هذا التزام ما فيش فايدة يعني مهما أشاعوا ومهما عملوا، لكن إحنا بدنا نعطي الفرصة للعلم أن يطبق، فخلينا نخلص التجربة الأولى والتجربة الثانية. والدلائل بتقول أنه جميع الأبار المحيطة فيها تدفق كافي، إذن قضية أسد وهذه قضية معروفة في كل العالم.
وعن ذلك يتحدث السيد سمير أبو الحسن المدير الإداري لقسم المياه في بلدية جنين.
طبعا الشركة الاستشارية وشركة الحفر لشركة تاهل وشركة ميكروت وبالتالي سلطة الإسرائيلية، لأنها ما التزمت بتعهدها اتفاقيات أسلوب تزويد مدينة جنين 1,400,000 كوب في السنة.
رغم كل تلك التداخلات والإشكاليات تبقى مشكلة النقص والخطير والحاد في مياه الشرب تبحث عن حل سريع وجذري.
ويستضيف الزميل أحمد رفيق عوض معد البرنامج هنا في الاستوديو كلا من المهندس الجيولوجي صايل الوشاحي والسيد زهدي منصور مدير بلدية جنين، والزميل وليد نواف للحوار.